بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
باب دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك. فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك. فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك. فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون بمعنى يخوضون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله في هذا الباب: يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد هذه سبيلي، أي هذه طريقتي، وهذا دأبي الذي أسير إليه عليه في الدعوة إلى الله جل وعلا. أدعو إلى الله، أي إلى توحيده جل وعلا، بالعبادة ونبذ كل ما يدعى من دونه، سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو حجارا أو أصناما، أيا كان المدعو من دون الله أو غير ذلك. لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي يرزقنا ويدبر أمورنا، وهو الذي نفوسنا في يده وقلوبنا بين أصابعه، فلا يجوز أن تصرف العبادة لأحد سواه، ولا يجوز أن يدعى أحد غيره أو يدعى إلى عبادة غيره، كل ذلك محرم لا يجوز فعله. قال: إذن فاعلموا أيها الناس أن هذا دأبي وهذه طريقتي، أدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، أي من كتاب الله أو ما أوحاه إلي من السنة، أنا ومن اتبعني، أي اقتدى بي في هذا الطريق. فهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرشده الله إليها في الدعوة إليه، وكذلك طريقة من اتبعه من أمته يدعون إلى الله جل وعلا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى توحيد الله وإلى عبادته وإلى إفراده بالعبادة دون أحد سواه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية البخاري: وأن محمد رسول الله. وهذه الشهادة هي مقتضى التوحيد، إذ إنها تحتوي على نفي وإثبات. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق غير الله عز وجل، وهذا هو النفي. إلا الله تثبت العبادة لله وأنه المنفرد بالألوهية دون سوى، فكما أنه المتفرد بالربوبية بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتصريف الأمور لا يشاركه في ذلك أحد، فكذلك هو المتفرد بالألوهية وهو المستحق لأن يعبد دون من سواه. قال: وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، أن يفردوه بالعبادة، فإنهم أطاعوك لذلك. هذا هو الأصل الأول الذي لا ينبغي أن يبدأ بغيره ولا يقبل غيره إلا بعد إثباته في القلب. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، أي وافقوك عليه وقبلوه منك وعملوا به، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل. يقول رحمه الله: وأقول إن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا مع قرينته، شهادة أن محمد رسول الله، فمن لم يأتي بهما فإنه لا يعد مسلما، إلا إذا جمع إلى وحدانية الله وتفرده بها شهادة أن محمد رسول الله، فإن هو فعل ذلك فعل الشهادتين بأن اعتقدهما في قلبه ونطقهما بلسانه فهو الموحد المنقاد، ويتبع ذلك العمل ويتبع ذلك العمل بالجوارح للأعمال المفضية أو المقتضية لهاتين الشهادتين، والتي لا تتم الشهادتان إلا بهما. ومن ذلك أداء الصلاة، فهذه العقيدة اعتقاد وعمل، فالنطق بلا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله لما اعتقده القلب، ويلزم لهما ما يجب لهما من الأعمال، وفي مقدمة ذلك الصلاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثاني من أركان الإسلام. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني للصلاة، فإنهم أطاعوك لذلك أي قبول التوحيد والشهادتان، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل. قال رحمه الله: وأقول: الـ5 صلوات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وقد أمر الله بالمحافظة عليها، فقال عز من قائل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والإشارة بالوسطى إلى أنها 5، والوسطى هي العصر لأنها توسطت بين صلاتي الفجر والظهر في النهار والمغرب والعشاء في الليل. والأمر بهذا، الأمر بهذه الصلوات الخمس أمر بكل ما يلزم لها من شرائط وفرائض وواجبات، كل ما لا تتم الصلاة إلا به فإنه مأمور به، على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمن أتى بالصلاة بدون شروطها أو بدون أركانها أو بعضها أو بدون واجباتها أو بعضها عمدا فإنها لا تقبل منه. وكون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق أنه ما استطاع أن يصليها حتى غربت الشمس، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي أقاموا الصلوات وقبلوها واستعدوا بفعلها، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه حق الله في المال، كما أن الصلاة حق الله في البدن، وقد أخبرهم أن هذه تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فنفعها متعد للغير، لأن من الأعمال ما يكون نفعه قاصر، ما يكون نفعه قاصرا على فاعله أو عامله، كالصلاة والصوم والحج، ومنه ما يكون متعديا كالزكاة والبر ونحو ذلك. قال فنفعها يعود إليهم، أي إلى إخوانهم الذين يعايشونهم، فكأن الزكاة التي تدفع للفقراء تدفع أيضا لأقارب الأغنياء أو لأسرهم وجماعاتهم ومعارفهم وأصحابهم، فهي ما خرجت عنهم. قال وذلك حق جعله الله في أموال الأغنياء ليواسي به الفقراء، وفي ذلك من النفع ما فيه، لأنه سبب في رضا الله سبحانه وتعالى، وثانيا دفع لشر هؤلاء الفقراء حتى لا يتهموا الأغنياء بالاستئثار، وحتى لا يهجموا على أموالهم فينهبوها، وحتى لا يحسدوهم على ما أعطاهم الله. ففي الزكاة يعني استصلاح للفقراء وتزكية للأموال ونفوس الأغنياء، ففيها نفع كثير. قال وسبب في بركة الله عز وجل لهم في تلك الأموال التي أبقوها، كما قال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، كما جاء في الأثر في الحديث اللهم أعطي منفقا خلفا. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني قبلوا فرضية الزكاة واعتقدوا وجوبها واستعدوا بدفعها عند طلبها منهم. فإياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذها في الزكاة فتظلمهم بأخذ الكرائم التي هي أعلى من الواجب، أعلى من الواجب عليه، لأن الزكاة تكون من أوساط المال لا من خياره ولا من شراره، فتكون من أوساط المال، لأن شرار المال لا يستفيد منه الفقير، وخيار المال يضر بصاحب المال فيؤخذ من أوساطه، إلا إذا قبل المزكي وأخرج من ماله أنفسه فهذا يعود إليه وطابت به نفسه. قال لا تأخذها في الزكاة فتظلمهم بأخذ الكرائم التي هي أعلى من الواجب عليهم، فلا يجوز للمصدق أي الذي يأخذ الزكاة أن يأخذ الكريمة، ولا يجوز للمعطي أن يبذل الخبيثة، يقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني تنظرون إليه بعين الاحتقار، بل يجب عليهما أن يكون الآخذ، أن يكون الأخذ من الوسط ما بين الكريمة والخبيثة، إلا في حالة أن يبذل المعطي الكريمة طوعا من نفسه. ومن هذا يؤخذ أنه لما أمرهم بالزكاة أوضح لهم ما يجب أخذه حتى لا يتعرضوا لدعوة المظلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فيكون الآخذ للزكاة أعلى من الواجب، يكون قد عرض نفسه لدعاء صاحب المال عليه. قال: ويؤخذ من هذا الحديث البدء بالعقيدة في الدعوة، لأنها هي أصل الأصول والواجب الذي لا تقبل عبادة من دونه. ويؤخذ منه أيضا التدرج في الدعوة، بحيث يبدأ الداعي بالأهم ثم ينتقل إلى المهم، فالتوحيد أهم من الصلاة، والصلاة أهم من الزكاة، وهكذا. ويؤخذ منه أن الدين شامل للحقوق البدنية والمالية. ويؤخذ منه أيضا نهي المصدق عن أخذ الكرائم، فلا يعمد إلى محاسن المال ويأخذها. ويؤخذ منه أن زكاة كل قوم توزع على فقرائهم. من هنا نفهم أن الذي يؤخذ من الأغنياء للجمعيات التي تأخذه وتنفقه في جهات أخرى هذا خلاف الأصل، فالواجب أن تؤخذ الزكاة وتعطى فقراء البلد الذي أخرجت من أمواله، لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إلا إذا لم يوجد في البلد فقراء، أو كان المزكي في بلد غير بلده فيخرج في المكان الذي هو فيه. ويؤخذ منه أن أموال الناس محترمة لا يجوز أخذها بغير حق، لقوله: إياك وكرائم أموالهم. ويؤخذ منه أن أخذ الكرائم ظلم. ويؤخذ منه أن دعوة المظلوم مستجابة حتى وإن كان غير مسلم، فالله جل وعلا عدل، إذا رفعت إليه مظلمة حكم فيها. ولهذا تؤدى الحقوق يوم القيامة التي بقيت في الدنيا ما أقيمت ولا استوفاها أصحابها، تؤدى يوم القيامة وينصف المظلوم من الظالم حتى وإن كان المظلوم كافرا والظالم مسلما. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. ويؤخذ منه دليل على تحريم الاشتراكية. قال في تعريفها: قال: مجموعة من الباحثين في موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة، إشراف الشيخ علوي ابن عبد القادر السقاف. سادسا: قوانين الاشتراكية، يعني البنود والأسس التي قامت عليها. قامت الاشتراكية على مبادئ جاهلية من تصورات الحقد اليهودي، لتجعل من قادتها آلهة من دون الله، ومن البشر عبيدا لهم ينفذون أحكامهم ويتبعون تشريعاتهم، ومن خالف فالحديد والنار على رأسه، لا رحمة لديهم ولا إنسانية. ومن أهم تلك المبادئ الجاهلية أولا إظهار الإلحاد يعني الكفر وإنكار الألوهية وإنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. ثانيا إنكار الأديان وكل ما جاءت به من تشريع، لأنهم يرون بأن الدين يؤخذ بالعقل ومصالح العباد تدار بالعقول لا بالنصوص الشرعية والنقول. ثالثا إشعال الثورات والصراع الطبقي المرير بين جميع الفئات من البشر. رابعا إلغاء الملكية الفردية، يعني ما هناك يعني تمول للمال، خذ كفايتك مما تجمعه من الأموال والباقي يذهب مصادرة للدولة توزعه على أفراد المجتمع الذين يتسكعون في الشوارع والمقاهي والكادحون يتعبون ويسهرون ويتمولون المال، فتأتي هذه الفئة الحاكمة فتأخذ ما زاد عن حاجة الشخص، فكأنه عامل يعطى أجرته من هذا المال والباقي يذهب إلى الدولة. هذه من بنود الاشتراكية، إلغاء الملكية الفردية تماما وإحلال ملكية الدولة محلها. خامسا محاربة الأسرة، ما في أسر ولا في يعني بيوت، المجتمع مفتوح، وإحلال الإباحية محلها لتفتيت أوصال المجتمعات. سادسا محاربة الحريات الفردية. سابعا الالتزام بنظام التأميم، يعني مصادرة الأموال. ثامنا قيمة السلعة من قيمة العمل. وهذه الصلاحات. تاسعا فائض القيمة، لعله يعني يقصد به أن ما زاد على رأس المال يكون للدولة لا يكون لصاحب المال. عاشرا قانون تكدس رأس المال، هذه من بنود الاشتراكية وأسسها التي قامت عليها. قال ويؤخذ منه دليل على تحريم الاشتراكية نظرا لأن أموال الناس حرام، وهذا في دين الإسلام حرام على بعضهم البعض، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليس بالبلد الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى منه. رواه البخاري ومسلم. يقول المؤلف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. الحديث. قال أولا ترجمة الراوي: سهل بن سعد بن مالك الخزرج الأنصاري صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا. ذكر سهل أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، مات 88 وقيل 91 هجرية، وقد جاوز 100. ثانيا يؤخذ من قوله لأعطينا الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ما كان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من المبادرة إلى محبة الله ورسوله والأخذ بالأسباب التي توجب حب الله ورسوله. ثالثا إن الحرص على ما يوجب حب الله ورسوله للعبد دليل على قوة الإيمان وزيادته عندما حرص على ذلك. رابعا في هذا منقبة، يعني في هذه القصة منقبة للصحابة بحرصهم على صحة إيمانهم وعلى محبة الله ورسوله، ومنقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأنه كان هو المقصود. خامسا يؤخذ من قوله يفتح الله على يديه منقبة أيضا، أي كرامة لعلي رضي الله تعالى عنه وفضيلة له، حيث فتح الله عليه على يديه خيبر، وكان قبل ذلك قد حصل في فتحه شيء من الصعوبة، وخيبر أحد معاقل اليهود في المدينة حول المدينة. سادسا يؤخذ من قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يتناقشون في من يكون هذا الشرف، لمن يكون هذا الشرف، أي يخوضون ويتكلمون في من يتوقع أنه سيعطاها. سابع يؤخذ منه تسابق الصحابة إلى الخير وحبهم له وحرصهم عليه في قوله كلهم يرجو أن يعطاها، حتى أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لأن فيها محبة الله ورسوله. ثامنا يؤخذ من قوله فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به، يعني يقاد، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. يؤخذ منه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث برئ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من الرمد في الحال، رغم ما يكون في الرمد من الصديد والرطوبة، وكل شيء في قدرة الله سهل. تاسعا في قوله فأعطاه الراية، يؤخذ من هذه منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. عاشرا يؤخذ من قوله انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا دليل أو الشاهد من هذا الحديث للباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول ما يدعو المدعوين إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال ثم ادعهم إلى الإسلام، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من أركان الإسلام والإيمان وما يجب لهذه الشهادة أو الإسلام. يؤخذ منه الدعوة إلى الإسلام وأن قتال النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده إنما كان لنشر الإسلام في ربوع الأرض، لم يكن يجاهد الناس من أجل الاستيلاء على أملاكهم أو دورهم أو رقابهم، وإنما كان قتاله لهم عندما يتصدون لرده أو للوقوف في وجه الدعوة إلى الله جل وعلا، فيكون الجهاد حينئذ رحمة بالمجاهدين وإزاحة لهم عن طريق الإسلام لينتشر إلى غيرهم. فمن تصدى لدفعه وصده عن الناس فإنه يقاتل ويكون حلال الدم والمال والعرض. الحادي عشر يؤخذ منه رد على من زعموا أن الجهاد شرع للدفع، لأن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع. فجهاد الطلب هو جهاد من يذهب إليهم الجيش يدعونهم إلى سبيل الله، يدعونهم إلى الإسلام، يدعونهم إلى الدخول في دين الله، هذا جهاد طلب. وأما جهاد الدفع كجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الخندق، فقد جاء المشركون وتجمعوا من كل حدب وصوب لاستئصال شأفة المسلمين، فكان جهادهم وحفرهم للخندق وبقاؤهم في داخله هذا كان جهاد دفع. فمن زعم أن الجهاد شرع للدفع ولم يشرع لنشر الدعوة هذه دعوة باطلة مبطلة، بل إن الجهاد شرع لنشر الإسلام في ربوع الأرض وإنقاذ البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الثاني عشر يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: والنعم هي الإبل، والحمر منها أفضل من غيره، يعني النوع الأسود أو الأحمر، هذا أنواع يعني أجود أنواع الإبل وأثمنها، وهي من خيار أموال قريش يومئذ، خيار أموالهم الإبل. ولكل قوم يعني أموال يتمولونها. قال الثالث عشر، قال: والنعم هي الإبل، والحمر منها أفضل من غيرها، وكانت أنفس الأموال عند العرب، يعني أثمنها وأغلاها وأفضلها. الثالث عشر يؤخذ من هذه الجملة أن ثواب الدعوة إلى الله بإدخال رجل واحد في الإسلام خير من أنفس الأموال وأحسنها، وأن الإنسان إذا حرص على ذلك ووفقه الله وأسلم على يده رجل واحد خير له من الأموال الطائلة. لهذا ينبغي للإنسان أن يبلغ دين الله جل وعلا حتى ولو لم يظفر بشيء عاجل، فربما ينفع ذلك في غير وقته أو بعد حياته، بعد أن يموت ينفع الله بعلمه وبدعوته، كما هو شأن العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا أنهم حتى بعد ذهاب ذواتهم دعوتهم باقية ونفعها جار عليهم، وهو من الأعمال التي يثبت بقاء ثوابها وعملها بعد الموت، علم ينتفع به. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
إذا كان مخصصا للفقراء أصلا بخمسة من كل مجموعة.
نعم.
أقول إذا كان هل هي مخصصا للفقراء أو الأصناف الخمسة؟
للأصناف الثمانية. الزكاة للأصناف المذكورة في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الأصناف التي توزع عليها زكاة المال، ومعنى ذلك أنه لا يجوز إخراجها عن غيرهم، لا لبناء المساجد ولا لبناء المدارس ولا لأي مشاريع خيرية، وإنما هي لهذه الأصناف الثمانية، وتكون المشاريع الأخرى تمول من غير زكاة الأموال، إلا إذا كانت الزكاة تجمع في بيت مال المسلمين وتولى ولي أمر المسلمين المشاريع، فله أن يأخذ من بيت مال المسلمين الذي فيه من زكوات الأموال. والله أعلم.
إنك ستأتي قومنا كتابا، فيه إشارة لمكارة أهل اليمن.
صحيح، هذا دليل على أنهم كان عندهم دين والذي عنده كتاب وعنده رسالة وعنده دين سابق خير من المشرك الذي لا أثر للدين عنده. ولهذا كان في هذا يعني أيضا إشارة لمعاذ أن يكون خطابه لهم خطابا نعم خطابا لقوم عندهم علم، لأنك عندما تخاطب خالي الذهن ما عنده أي خلفية تستطيع أن تقنعه بأي أسلوب، لكن الذي عنده علم وعنده دين يحتاج منك إلى حجة ويحتاج منك إلى شيء تدل به على يعني أن ما جئت به خير مما عنده، فلا بد أن يكون الداعي إلى الله جل وعلا عالما بحال المدعو، وإلا لما استطاع أن ينفذ إلى قلبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.